الصلاة والسلام على محمد إلى قيام يوم الدين. كلام بس نرجع على الشق الثاني من كلام صاحب الكفاية، قد يكون صار في نهاية البحث من أمس. صاحب الكفاية طبعا محل كلامه في الواجب التخييري وكيفية تصوير وتحليل حقيقة الواجب التخييري، لما ذكرنا من المشكلات أنهما واجب وهما تجب تركهم. لذلك نجد هناك عدة فروض وعدة نظريات، أنه معين عند الله مبهم عند الإنسان، نظرية الأولى. النظرية الثانية كانت بأن الوجوبات متعددة، الواجب كل واحد من الشيئين، ولكن إذا جاء بأحدهما سقط وجوب الآخر، وهذه مصلحة التسهيل والتيسير والإرفاق بالناس. أكو رأي ثالث وهو أن الواجب التخييري عبارة عن الوجوبات المشروطة، ما ذكر صاحب يعني المقرر هنا ما ذكره، لكن صاحب الكفاية ذكره في الكفاية. يعني الرأي الثاني أو الفرضية الثانية اللي ذكرها صاحب الكفاية هنا وذكرها المقرر هنا، أن يكون كل من الواجبات، كل من الأفعال واجب، إلا أنه إرفاقا وتسهيلا على العباد الشارع قال إذا أتيت بأحدها سقط عنك الباقي. الفرضية الثالثة لا، الواجبات المشروطة. هاي الفرضية الثانية ذكرها المحقق الأصفهاني في الأصول على النهج الحديث وأشار إليها في نهاية الدراية. النظرية الثالثة أو الفرضية الثالثة اللي تقول لها أن هذه واجبات مشروطة، هذا واجب هذا واجب هذا واجب، لكن كل واجب مشروط بترك الآخر، إذا تركت الأول وجب عليك الثاني، أشبه بالترتب، أشبه بالترتب اللي ذكرنا أنه في جواب الفرضية الثانية هنا المقرر كأنه أشار إلى جواب الفرضية الثالثة، وهو الجواب أنه إذا تركها كلها فيستحق عقابات متعددة، باعتبار أنه إذا تركت الأول، هو الأول واجب أنا تركته وجب عليك الثاني، فإذا تركت الثاني أما فإنه شو يجب عليك عقابات متعددة، كل منهما هو واجب وليس واجبا واحدا. صاحب الكفاية لما إجى النظرية الثالثة، إجى نظرية شنو قال؟ قال الوجوبات التخييرية ليست على حد سواء ووتيرة واحدة، عندنا واجب تخييري يكون هناك جامع حقيقي بين أفراده ويكون هو المحقق للغرض، وعندنا واجبات تخييرية لا لها الأفعال، واجبات تخييرية الأفعال فيها اللي هي المورد التخيير كل منها لها أغراض متعددة. يعني انطلق من تعدد ماهية الواجبات التخييرية من وحدة الغرض وتعدد الغرض، إذا كان الغرض واحد فهناك جامع حقيقي هذا هو المحقق للغرض ببركة قاعدة الواحد، وإذا كانت هناك أغراض متعددة هذه الأغراض المتعددة لا يمكن الجمع. النقطة الإضافية لإضافة هنا هذه الأغراض المتعددة، يعني الواجب المشروط أيضا ذكر أغراض متعددة، هنا قال أغراض متعددة لا يمكن الجمع بينها للتضاد فيما بينها، لا يمكن الجمع بينها للتضاد فيما بينها، لكن كل واجب من هذه الواجبات إذا تركته فيجوز لك تركه إلى بدل، وهذا هو معنى التخيير. فإذا قال وجوبات متعددة، أغراض متعددة، أغراض ملزمة متعددة، يكون هناك واجبات متعددة، هذه الواجبات هذه الأفعال التي تجب تحقق هذه الأغراض المتعددة، هذه الأغراض لا يمكن الأمر بها معا وتحقيقها معا للتضاد بين هذه الأغراض، فعندنا أغراض متباينة أفعال متباينة، فليس هناك جامع بين هذه الأفعال ولا يمكن الجمع والأمر بكل هذه الأغراض. فوين إيش التخيير؟ فحينئذ تقول لازم تقول كل منها واجب عيني. التخيير من أين إجى؟ يعني التخيير إجى من هاي النقطة، أنه يجوز لك ترك هذا الواجب الأول إلى بدله وهو الواجب الثاني، يجوز ترك الواجب الثاني إلى بدله الواجب الثالث أو بالعكس. يجوز ترك الواجب الأول إلى الأول والثاني إذا اثنين مثلا أو إذا ثلاثة أو أربعة إلى آخره. فهنا نشوف يعني شيء حتى نشوف تسلسل الآراء شلون صارت، تسلسل الأفكار شلون جاءت. فعندنا واجب مشروط، واجبات اجى فسر الواجبات التخيير على نحو الواجب المشروط. اجى صاحب الكفاية قال لا، مو كل الواجبات التخييرية فيها وجوبات متعددة. يعني نقطة الاتصال ما بين النظرية صاحب الكفاية وتلك الفرضية السابقة هي أن صاحب الكفاية أولا افترق بأنه ذكر الواجبات التخييرية على نحوين، إما أغراض واحد أو أغراض متعددة. في الأغراض المتعددة هناك وجوبات متعددة، وكل منها شنو؟ كل فعل يؤدي غرض. شابه النظرية السابقة اللي هو الوجوب المشروط. شلون خلص منها؟ قال بأن هذه لا يمكن الأمر بها باعتبارها، باعتبار التضاد بين الأغراض، هاي واحد. اثنين أنه يجوز ترك هذا الواجب إلى بدله، وهذا هو معنى التخيير. لما نجي في مقابل مناقشة، مناقشة الأولى والثانية ظاهر الأدلة ما يساعد على هذه النظرية، المناقشة الثالثة قال لي يا أنت عندك تقول بالتضاد بين هذين الغرضين، عندنا واحد فعل واحد وفعل اثنين، عندنا غرض أول وعندنا غرض ثاني، وكل فعل يحقق هذا الغرض الملزم، هذا غرض ملزم وهذا غرض ملزم، هذا واجب وهذا واجب، هناك تضاد بينهما. التضاد وين؟ التضاد في مرحلة الطولية فيما بينهما. لو تضاد مطلق شنو يعني في مرحلة الطولية؟ يعني إذا أتيت بالواجب الأول لا يمكنك تحقيق الواجب الثاني والغرض الثاني، أكو تضاد طولي. يعني مثل ما يقول إذا أنت حققت الغرض الأول انترس المكان بعد، أنت البرميل اللي حاطيك تريد به ثوابات وكذا انترس بعد، ماكو مجال للغرض الثاني يوضع به. أو نقول لا، أن التضاد مطلقا يعني سواء عرضيا أو طوليا التضاد على حد سواء، إذا حققت الواجب الأول لا يمكن أن تحقق بعده الواجب الثاني الغرض الثاني، ولا يمكن أن تحقق في عرضه الغرض الثاني، فالتضاد بينهما مطلق. أو التضاد بينهما شنو؟ على نحو الطولية. يقول على نحو الطولية إذا كان التضاد بينهما فيستطيع المولى ليش أمر بالتخيير؟ خب يأمر بالجمع بينهما، لأن التضاد هو التضاد الطولي، أما تحققهما معا ماكو تضاد. فلما ماكو تضاد وكلاهما غرضان ملزمان، لماذا لم يأمر بهما المولى بالجمع بينهما؟ بل يجب عليها أن يأمر بالجمع بينهما، لأن هذا غرض ملزم وهذا غرض ملزم. التضاد بينهما هو الذي قلت بأنه أدى به إلى التخيير. زين هذا التضاد وين؟ التضاد بينهما في بالطولية، لو بالطولية والعرضية. إذا كان بالطولية فكان لازم على المولى أن يأمر بالجمع بينهما، مو أن يخير بينهما، لأنهما غرضان ملزمان. الذي منعه من التعيين هو التضاد، والتضاد هو في الطولية فقط وليس في العرضية. واضح؟ هذا الشق الأول. للشق الثاني، أما إذا كان التضاد بينهما الطولية والعرضية، يعني إذا حققت أو أردت أن تحقق الغرض الأول فلا يمكنك أن تحقق الغرض الثاني بعده، ولا يمكنك أن تحقق الغرض الثاني معه. هذا التضاد مطلقا. فإذا كان هذا التضاد مطلقا ماذا يعني؟ يعني أنه إذا أديت إجيت امتثلت في مرحلة الامتثال، امتثلت إلى كليهما مع بعضهما البعض، امتثلتهما مع، في حين ذل في الامتثال مع بعضهما البعض شنو؟ هنا لازم يتحقق شيء، لأنه كلا الغرضين ما يتحققان، أحدهما ترجيح بلا مرجح فلا يتحقق أي غرض، فلا تعد ممتثلا، بينما هذا لا يفتي بها أحد. يعني في الواجبات التخييرية لو جاء بهما معا، لو جاء بهما معا هل يقال بالامتثال؟ لا، لا يقال أنك غير ممتثل. ممتثل ممتثل. فحينئذ كيف تقول أن هناك تضاد بينهما؟ لو كان هناك تضاد بينهما كما تقول فلو امتثلهما معا لما تحقق الغرض أصلا، لأن تحقق لأن كلا الغرضين أكو تضاد بينهما فلا يتحقق تحقق أحدهما من دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فلا يعد ممتثلا. وهذا خلاف الواقع أنه إذا جاء بهما معا يتحقق الامتثال. فإذن هذه النظرية غير صحيحة وغير تامة. إجد ميرزا النايني رحمة الله عليه قال بأن ظاهر الأدلة تقول أطعم أعتق أو أطعم أو صم، فظاهر الأدلة بها ترديد، وظاهر الأدلة تشير إلى أن الواجب هو شيء واحد. إجا أول شيء قال إحنا عندنا أساس، هذا الأساس هو أن لدينا غرض واحد ولدينا واجب واحد، فكل نظرية تقول غرضين تقول واجبين تقول كذا هاي لازم نحطها على كتف. أكو عندنا شيء اسمه غرض واحد ملاك واحد، أكو غرض واحد وأكو ملاك واحد. هذا الغرض الواحد والملاك واحد يتعلق بماذا؟ بالواجبات التعيينية، يتعلق بهذا الفعل. أكو فعل أمامي، هذا الفعل يحقق هذا الغرض المعين. بالواجب التخييري، بالواجب التخييري يقول نعم هناك غرض واحد، ما الذي يحققه؟ يحققه الفرد على البدل، يحققه الواحد، يحققه فعل واحد، لكن هذا الواحد واحد بدلي في الخارج وليس واحدا معينا. يقول يابا هذا الغرض في الصلاة يحققه هذا الفعل، هذا الغرض في الكفارة يحققه فعل واحد في الخارج، لكن هذا الفعل الواحد على سبيل البدل واحد مبهم غير معين. يا هذا يا هذا يا هذا يا هذا يا هذا، فإجا جعل هناك غرض واحد، هذا الغرض الواحد تعلق به الطلب من المولى. مولى طلب ماذا؟ طلب أحدهما على البدل، لأن كلاهما يحققان هذا الغرض. ترجيح هذا الفعل على هذا الفعل ترجيح بلا مرجح، يعني المولى في علمه وجد أن هذا الغرض الذي يريده يحققه هذا وهذا، ترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح، فيأمر بهما يأمر بأحدهما على البدل. وهذا هو الواجب التخيير، هذا هو الواجب التخيير. إذن الواجب التخييري هو أن يكون هناك غرض واحد ملزم، ملاك واحد، هذا الملاك يتعلق بماذا؟ ما الذي يحققه؟ يحققه فرد واحد غير معين، فرد واحد غير معين. خب هنا أجل هنا إذن أكو مشكلة راح تكون أمامنا، هاي المشكلة لا حليناها تمشي العربانة. ما هي هذه المشكلة؟ قال إرادة الإنسان. إرادة الإنسان عندما تتجه لتحقيق فعلين تتجه إلى تحقيق فعل جزئي خارجي. أنا لما أريد أروح أشرب ماء أروح أجيب هذا القلاص، فإرادتي وين راحت؟ راحت إلى إيجادي هذا الجزئي الحقيقي الخارجي. أنت إرادتك شو تريد؟ تحقق شنو؟ اتجهت إلى ماذا؟ اتجهت إلى تحقيق الواحد، لكن وين الواحد؟ على البدل. اتجهت إلى واحد المبهم غير معين في الخارج، فقال بأن هذه الإرادة حينئذ كيف تتعلق بما هو مبهم؟ الإرادة تتعلق بما هو مشخص، بما هو معين، أما الإرادة لا تتعلق بما هو مبهم. فيقول بس هاي المشكلية هاي بسيطة نحلها. شلون نحلها؟ بالفرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. الإرادة التكوينية هي علة في وجود الشيء الخارجي. هاي الإرادة التكوينية. الإرادة التكوينية هي إرادة إيجاد فعل خارجي من الإنسان نفسه. أنا أريد أن أوجد هذا العمل، فأوجد ذلك العمل الجزئي الخارجي. هاي الإرادة التكوينية. أما محل كلامنا هو في الإرادة التشريعية. الإرادة التشريعية ليست إيجاد الفعل من المتكلم والمريد، وإنما إيجاد الفعل من الآخر، أن الآخر هو الذي يوجد الفعل مو أنا أوجد الفعل. والإرادة التشريعية بهذا المعنى ممكن أن تتعلق بأمر كلي ولو مقيد بأربع قيود، خمسة قيود، ست قيود. إذن هناك أمر كلي أنا أريده أن ينشئ أن يوجده الآخر، مو إرادتي أنا. مرة إرادتي أنا، فإرادتي أنا تتعلق بهذا بإيجاد هذا الجزئي الخارجي. أما لمن أريد من الآخر أن يوجد شيء، هاي إرادة تشريعية. أريد من الآخر أن يوجد شيء، فهنا يمكن أن تتعلق الإرادة بأمر كلي. ليش؟ لأن الإرادة التشريعية الغرض منها إيجاد الداعي لدى الطرف الآخر في تحقيق هذا الفعل، إيجاد الداعي في نفس العبد حتى يؤدي هذا الفعل ويأتي به هذا الخارج، فقد يمتثل وقد لا يمتثل. لذلك الإرادة التشريعية قد تتعلق بإيجاد الداعي لدى الشخص الآخر بأن يوجد هذا، بأن يحصل أحد أفراد هذا الأمر. فالإرادة التشريعية ممكن أن تتعلق بالفرد على البدل. هنا بس أكو نكتة معينة، هذه النكتة يعني يجدر الانتباه إليها. اللي إجا السيد الخوي حاول أن يتجاوزها، إجا السيد الخوي حاول أن يتجاوزها. شفنا صاحب الكفاية إجا قال الواجبات التخييرية إما غرض أو أغراض. إذا غرض إذن أكو جامع حقيقي واحد، إذا أغراض أكو أغراض متعددة. الأغراض وخروها، إجا المرزنايني قال لا ما يصير أغراض، ما يصير أغراض متعددة، ما يصير وجوبات متعددة، لا وجوبات مشروطة ولا وجوبات إذا جئت به تترك الآخر تسهيلا ولا على نحو اللي ذكره صاحب الكفاية. فإجا وين حصل الموضوع؟ في وجود واحد، في غرض واحد. هذا الغرض الواحد يحققه أفعال متعددة. كيف يصل الآمر إلى تحقيق هذه الأفعال؟ شنو إجا قال؟ قال بأنه يأمر أو بأن هنا بأن الواجب حينئذ يكون الفرد على البدل، وهذا الواحد المبهم غير المعين. إجا السيد الخوي يقول أنا أحافظ على هاي النظرة كلها، إن عندنا غرض واحد وملاك واحد. هذا الملاك الواحد ما الذي يحققه؟ ما الذي يحققه؟ قال مشكلة المرزا النائمي شنو إجا قال؟ قال الذي يحققه هذا الفرد، هذا الواقع أو هذا الواقع أو هذا الواقع. انتقل إلى الواقع مباشرة. لما انتقل إلى الواقع إجا صار إشكالية بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. يقول هاي النقل للواقع غير تامة، وإنما هذا الغرض تعلق، إن هذا الغرض ما الذي يحققه؟ عندما يأمر الآمر، يأمر الآمر بمفهوم ذهني. هذا المفهوم الذهني مفهوم أحدها، هذا مفهوم أحدها هو الجامع ما بين هذه الأفراد الخارجية. يابا شنو فرقنا عن صاحب الكفاية؟ مشكلت على صاحب الكفاية، وصاحب الكفاية الواحد لا يخدم له واحد وأشكلته عليها. يقول بني صاحب الكفاية راح إلى كون هذا الجامع جامع حقيقي. أنا أقول هذا الجامع ليس حقيقي، هذا جامع انتزاعي، هذا جامع اعتباري، هذا الجامع جامع مفهومي. مفهوم أحدهما أو مفهوم أحدها هو الذي تعلق به الأمر. هذا الجامع وهذا هو 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 تقتضي ظواهر الأدلة. لما أجي إلى ظواهر الأدلة أشوف ظواهر الأدلة شو تقول؟ تقول أو 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 يعني شنو أو أو؟ يعني أحد. فالذي يكون منسجم مع ظواهر الأدلة، ظواهر الأدلة إثباتات خارجية، الذي يكون منسجم مع ظواهر الأدلة أن يكون متعلق الأمر، متعلق الأمر الذي أمره الشارع هو هذا الجامع الانتزاعي وهو مفهوم أحدها. زينياب هذا مفهوم أحدها أيضا مردد ومبهم، كيف يتعلق به الأمر؟ كيف يتعلق الأمر بالشيء المبهم؟ لأن أحدها مبهم. يقول بلي هذا جامع اعتباري ماكو مشكلة، الصفات الحقيقية لدى الإنسان أيضا تتعلق بالأمر المبهم، علم الإنسان، علم الإجمالي، علم الإنسان مردد. العلم صفة حقيقية لدى الإنسان لولا يعلم أن زيد أو عمر عادلان، يعلم أن زيد أو عمر أحدهما عادل، هنا عنده علم إجمالي لولا. العلم صفة حقيقية في الإنسان لمو حقيقية، تعلقت بشيء مردد لما تعلقت بشيء مردد، تعلقت بشيء مردد. فلما كان الصفة الحقيقية لدى الإنسان هي قابلة للتعلق بأمر مردد وبأمر به إبهام، الصفة الاعتبارية، لأن الحكم والأمر أمر اعتباري، الوجوب جعل اعتباري من قبل الشارع، فالاعتبار يتعلق بالأمر المردد. شنو المشكلة في ذلك؟ أنتوا إجيتوا إذن حينئذ الجامع تعلق الأمر بالجامع، غايتها إجيتوا قلت يابا إجيتوا قلت إذا كان هناك جامع متأصل حقيقي ماهوي فالتخيير بين الأفراد يكون تخييرا عقليا. إذا قلتم بأن الجامع انتزاعي اعتباري فالتخيير بين الأفراد يكون تخييرا شرعيا. يقول هذا اختلاف في الإصطلاح بين القوم، وإلا كل تخيير عقلي. غايتها هكذا، في الجامع الحقيقي الماهوي المتأصل على اختلاف تعبيراتهم الأفراد والمصاديق أنا أقدر أعرفه. جئني بإنسان، هنا الإنسانية جامع حقيقي، خب هذا الإنسان أنا أشخص مصاديق الخارجية. في الجامع الاعتباري مثل أحدها ما أقدر أشخص مصاديق، الشارع يقول لي هاي المصاديق تفضل. إجا الشارع شو يقول؟ يقول لي هذه المصاديق تفضل أنت أنت سويها. خب هنا إذا لاحظ شنو الفرق بين ما ذكره المرزا وما إجا السيد الخوي. السيد الخوي ماذا قال؟ قال بأن الأمر تعلق بهذا الجامع الاعتباري وهو مفهوم أحدها. هذا مفهوم أحدها وين موجود؟ في ذهنة المبارك. يعني لما يقول لي مفهوم إنسان، جئني بإنسان، أروح أدور واحد من برا أقول هذا إنسان. لما يقول لي أحدها، هذا أحد وين موجود؟ هذا المفهوم أحدها وين موجود؟ إذن المشكلة الثانية اللي وقع بها اللي جوبها بها السيد الخوي، المشكلة الأولى كانت أن هذا جامع انتزاعي، جامع اعتباري، هذا الجامع الاعتباري كيف يتعلق به الأمر؟ إجا حل هذه الإشكالية وقال لأن الأمور الحقيقية، الصفات الحقيقية تتعلق بالمردد والمبهم، كذلك الأمور الاعتبارية تتعلق بالمبهم والمردد. إن أنا ما عاد مشكلة. خب إجا قال يابا هذا أحدها ليس له وجود خارجي، إشلون يتعلق به الأمر الخارجي؟ ما إلى مفهوم أحدها، ما إلى واقع موضوعي، ليس له حقيقة خارجية، إشلون يتعلق به؟ إشلون يندفع المكلف نحوه؟ كيف يندفع المكلف نحوه؟ كيف يتعلق هذا المفهوم؟ أنت تقول مفهوم أحدها، والشارع قال جئني بأحدها، افعل أحدها. هذا أحدها له وجود في عالم الذهن، لا واقع موضوعي، تحققه في عالم النفس فقط، تحققه في عالم النفس فقط، ولا يتعدى عالم الخارج. فلما ما يتعدى عالم الخارج راح يصير لا يصلح أن يتعلق الأمر به. هذه كلها إجا دفعها السيد الخوئي بأي صفة؟ قال بأن كما أن الصفات الحقيقية تتعلق بالمبهم، الصفات الاعتبارية أيضا تتعلق بالمبهم. الأمور الاعتبارية يمكن أن تتعلق بالمردد ويمكن أن تتعلق بالمبهم. مثل ما يجي الشارع يقول إذا واحد أوصى وصية، أوصى وصية قال بأنه يملك زيد أحد الدارين، هاي الوصية اعتبر الشارع ولا ما اعتبر الشارع؟ معتبر ولا ما معتبر؟ حينئذ هل حين الوصية والإنشاء كان مشخص أي الدارين؟ مفهوم أحدهم، وهذا مفهوم أحدهم ممكن تطبيقه في الخارج على هذا أو على ذاك من دون أي فرقين، فانحلت بذلك هاي الإشكالية. تقول لا، تقول ما إلى واقع موضوعي، مفهوم أحدها صحيح هو مفهوم ذهني، لكن هذا المفهوم الذهني تعلق به الأمر والشارع أمضى هذا الاعتبار، وأمضى هذا الاعتبار الشرعي، وهذا الاعتبار الشرعي اعتبار مقبول. قوم الإشكال الآخر، الغرض، الغرض على من يتحقق؟ الغرض يتحقق على فعل الكفارة في الخارج لو على مفهوم أحدها. ماكو غرض يتحقق على المفهوم على الخارج، فأي فعل، فما هو الذي يحقق الغرض؟ ما هو الذي عندما يكون الأمر معين تعييني أدري هذه الصلاة تحقق الغرض، هنا أيها الذي يعين الغرض؟ الغرض يجب أن يكون مشخص تعيين. يقول لا، يقول هنا أنا عندي علم عندي قاعدة كلية أن الأوامر تابعة للمصالح والمفاسد، فكل أمر فيه مصلحة، لكن هاي المصلحة شنو وينها بالضبط؟ ما أدري، ما أدري. ليش؟ يقول لأن الكفارة، لأن العتق مع الصوم في الأمران متباينان، ما في الجمع بينهما أصلا، فشنو اللي يحقق هاي المصلحة اللي يريدها الشارع؟ ما أدري. يقول لي تدري؟ لا، مؤحدها كمفهوم، كمفهوم ما يحقق هو الغرض نفسه، اللي يحقق الغرض الفعل الخارجي، أجي هذا الفعل يباين هذا الفعل، أكو مباينة تامة، فشلون هذا الذي يباين يحقق هذا الغرض؟ هو غرض واحد مو غرضين. هي هاي المشكلة التي دعت الآخرين يقولون أكو أغراض متعددة، أكو واجبات متعددة، فلذلك هو شلون خلص منها؟ قال هل وظيفتي أني أنا أفتهم بالضبط أين، ما هي المصلحة وأين تكمن المصلحة بالضبط؟ يقول لا، مو وظيفتي هذا، أنا عندي أمر كلي أن الأوامر تتبع المصالح، ما دام أكو أمر فأذين أكو مصلحة، أما المصلحة شنو والمصلحة وين؟ هذه فإذا المائز بين ما ذهب إليه سيد الخوي والمرزة وين؟ أن المرزة جعل الأمر متعلق بالخارج فالفرد الفرد المردد، وجعل لذلك اجى الى اشكال الاراده، اراده تكوينيه، شلون الاراده تكون تتعلق بالجزء الحقيقي، شلون الاراده هنا تعلقت بالامر المردد، اجى فصل بين الاراده الشرعيه والتكوينيه. السيد الخوئي اجى قال ان الامر يتعلق بالخارج لكن بتوسط هذا المفهوم، لان الاوامر والقضايا ذهنيه، فلا بد ان يكون المتوسط والواسط هو ماذا؟ هو هذا الأمر الذهني، وهذا الأمر الذهني هو مفهوم أحدها، وهذا المفهوم أحدها هو الذي يدفع المكلف نحو الإتيان بهذا الفعل. فإجينا حلينا إشكالية الغرض، حلينا إشكالية كيف يتعلق إيش الأمر بالفرد المردد بالواقع المبهم، حينئذ لا ما متعلق بالواقع وإنما تعلق بهذا الأمر الذهني، وهذا الأمر الذهني المردد ممكن أن تتعلق به الصفات الأحكام الشرعية، لأنه تتعلق به الصفات الحقيقية كالعلم ممكن أن تتعلق بالأمر المردد، فالواجب والأحكام الاعتبارية ممكن أن تتعلق بالأمر المردد. فيقول هذا، وهذا عمدة الشيء اللي ينطلق منه السيد الخوي، أن هذا تساعد عليه ظواهر الأدلة أو معناه أحدها، فمفهوم أحدها وهو الجامع الانتزاعي. فافترق عن صاحب الكفاية، إجى جاب الجامع الانتزاعي. افترق عن المنزل النائني بأن الأمر ما تعلق بالواقع الخارجي، مو تعلق بواقع الفرد المردد، لا تعلق بالفرد المردد، تعلق بمفهوم أحدها، وجعله هو الواسطة الذي من خلال تطبيق أحدها على الخارج يتحقق الغرض على الواقع الخارجي. هذا ما ذكره السيد الخوي. أكو بعد تتمة إلى الآخرين فإن شاء الله يتحدث. الحمد لله.